بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فلنحن دائما على أفكارهم وعلى بقي شيء بالنسبة إلى المقدمة الثانية عشر. نحن قلنا في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى الأقوال المسجلة في الاتفاقية ثلاثة: قول الأول قول المحقق الخراساني، وهو القائل بالاستحالة، استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا بلا فرق بين المفرد والتثنية والجر، في حالة الإيجابي وفي حالة السلبي، منعا على مستوى الحقيقة وعلى مستوى المجال، على كل حال هذا هو رأي المفهوم صاحب الاتفاق، وكان دليلا ممكنا على أن حقيقة الاستعمار وأشار إلى أنه هناك في استعمال اللفظ وإرادة المعنى هناك مقصود بالذات ومقصود بالتبع، ولازمية المقصود بالتبع أن يكون المقصود بالتبع مفهوما عنه، وأيضا لازميته الفناء. من جهة الفناء بعد يتم مدعاة وهو استحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن الفناء يستدعي أن اللفظ الأول الواحد يفنى في المعنى الأول، فأي لفظ يمكن أن يفترض أن يفنى في المعنى الثاني، فلا مجال لافتراض معنى ثاني بعدم وجود السبيل للموصل إلى المعنى الثاني. هذا تقريبا حمد الدليل. كان رأيي القول الآخر قول المعارض، والقول الثالث قول القوانين. الذي بقي عندنا قلت أنه فنيا كان مناسب أن هذا الذي نذكره اليوم أن نذكر قبل بيان رأي صاحب المعارض ورأي صاحب القوانين. حاصل المتبقي وأن هناك إشكال على رئيس المفهوم صاحب الكفاية. أنت تقول بالاستحالة والرواية قد صرحت بوقوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. أنت تقول بالاستحالة والرواية قد صرحت بوقوع، طبعا الوقوع أي دليل على أي روايات هي التي جدت تصرح بوقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ الروايات التي قالت أن القرآن له باطل كما له ظاهر له باطل، وللباطل باطل وللباطل باطل. أنسب تلك الروايات اختلف الأعلام في بيانها، وقوم صاحب الكفاية يعبر أنه لها سبعة أرقام. إيش لسان ما موجود أو سبعين بطن؟ إيش لسان ما موجود؟ نعم بهذا المضمون موجود أن القرآن باطل وباطل وللباطل باطل. كذا يقول استدلال لفظ واحد وهو اللفظ القرآني استعمل في أكثر من معنى، المعنى الأول هو الظاهر، المعنى الثاني هو الباطل. طبعا وإذا قلنا للباطل الباطل تستعمل في أكثر من معنى، أي ثلاث معاني أو أربع معاني، فكيف لك أن تقول أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ والروايات قد صرحت بذلك. هذا هو إشكال مسجل على نظرية صاحب الكفاية. مفهوم صاحب الكفاية في مقام إجابة عن هذا الإشكال يقول عند مبنى معرفي، هذا يلتفت إليه جدا، هذا مبنى معرفي لا بد من الاعتراف به، وهو رأي المرحوم صاحب الكفاية ورأي غير صاحب الكفاية، الرأي الشيعي تقريبا. إذا نقول احنا الى دليل الدليل العقلي على امر بعدما نقطع بان هذا من الدليل العقلي. احنا قلنا سابقا بينت بالعرض ان الدليل العقلي دائما ينعت دائما مو غالب دائما ينعت بماذا؟ الدليل العقلي القطع. ما عندنا دليل عقلي ظني، دليل عقلي ظني ما عندنا، فكل دليل عقلي فهو قطعي والا ليس الدليل. فالدليل العقلي القطعي اذا اوصلنا الى شيء حينئذ اذا كانت روايه على خلاف ذلك الدليل العقلي فلا بد من التصرف في الروايه ولا مجال للاخذ بظاهر الروايه. ومن هنا عرف عنا مذهب التاويل، اذا قيل ان الشيعه يقولون في التاويل، لماذا يقولون في التاويل؟ شو معنى نظريه التاويل؟ نظريه التاويل على المنهج المعرفي لدى الشيعه ان كل ما كان عندنا دليل عقلي قطعي وكان هناك شيء منقول على خلاف ذلك الدليل العقلي القطعي فلا بد من التصرف في الدليل العقلي في الدليل المنقول ولو بحمده على خلاف الظاهر ولو بحمده على خلاف الظاهر. وان لم يتمكن من الحمد على خلاف الظاهر فلا بد من الطرح والالغاء، فلا بد من الطرح والالغاء. ومن مصاريف هذا البحث يا بحث ما ورد في الآلات الكريمة الكثيرة التي ظاهرها التسليم إلى الله عز وجل، لكنه حيث دل الدليل القطعي العقلي باستحالة التسليم على الله عز وجل، فأجلنا أولا أن المراد من اليد ليس بمعنى اليد الجسمية وإنما بمراد القوة العرش، فسر العرش بمعنى وهكذا. تلك الصفات المجسمة الواردة في القرآن نحن أولناها على خلاف ظاهر معانيها وذلك اعتمادا على ذلك المنهج المعرفي، وهو كل ما كان عندنا دليل عقلي قطعي فلا بد من التصرف في المنقول إما بالتأويل إن أمكن وإلا فلا بد من الطرح والإلغاء. هذا منهج معرفي مرحوم الشيخ هنا ايضا يطبق على المنهج المعرفي. يقول بعدما قلت بالاستحاله العقليه القطعيه فاذا ورد الشيء على خلاف ذلك فلا بد من تاويله، وان لم اتمكن من التاويل ايضا لا بد من الغاء حجيه. على كل حال لا بد من الالغاء. هل لك من توجيه؟ يقدم المرحوم في المقام يقدم توجيهين، وعلى كل التوجيهين بعد ما يكون تنافي بين ما اختاره من الرأي وبين مفاد الرواية. التوجيه الأول أن هناك معاني حاضرة في ذهن المولى عز وجل، معاني متقاربة ولعل بينها شيء من الطولية، ولعل بين هذه المعاني المتكثرة المتقاربة شيء من الطولية، فيبدأ الشارع أن ينتخب أحد المعاني. بعد أن يختار أحد المعاني يبرز هذا المعنى المختار بواسطة لفظ، هذا اللفظ يسمى القرآن الكريم، وذلك المعنى المنتخب يسمى ظاهر القرآن الكريم، والمعاني الباقية تسمى بواطن القرآن. فتفسير بواطن القرآن بأي معنى؟ إنها هنا عندنا في ذهن المولى مجموعة من المعاني متقاربة بينها طولية، أراد المولى أحد هذه المعاني وانتخب أحد هذه المعاني ثم أبرز هذا المعنى المنتخب بلفظ، فصار ذلك اللفظ هو القرآن الكريم، وصار ذلك المعنى المنتخب ظاهر القرآن الكريم، والمعاني المجاورة صارت بواطن القرآن. طبعا هذا التفسير الاول. فالمراد من بواطن القرآن. تلك المعاني في دائرة قبل نزول القرآن، تلك المعاني المتقاربة التي حضرت مع التسامح في التعبير، الذي حضرت في ذهن المولى عز وجل. هذا التفسير الأول. طبعا هذا التفسير به مجال المناقشة، تفسير بالباطن. الباطن يظهر أنه له نحو علقة باللفظ، لكن علقة خفية لا يعلمها إلا الأوحدي من الناس. بينما على وفق هذا التفسير لن يفترض أدنى علقة بين اللفظ وبين المعنى الباطن. إذا هذا التفسير فيه مجال للتحفظ عليه. التفسير الثاني الذي هو عجيب جدا، إن للنهض الوارد في القرآن الكريم معنى واحد وهو الظاهر من القرآن الكريم، لكن كما هو معلوم لديكم إن المعنى قد يمكن أن يفترض له لوازم، ومو من الضروري أن تلك اللوازم يكون الآخر مطلع عليها، خصوص لوازم الدار، حيث أن كل الأشياء لا يمكن الاطلاع عليها إلا بواسطة العلم الحضوري، والعلم الحصولي عاجز على أن يمس كنه الأشياء. حقائق الأشياء في غاية الخفاء، حقائق الأشياء في غاية الخفاء، فلا مجال لأن تمس بالعلم الحصولي. فإذا لا مجال لأن تمس بالعلم، فلوازم تلك الحقائق أيضا بالتبع لا مجال لتمسها. هذه اللوازم، لوازم الحقائق، تسميها بالبواطن، تسمى بالبواطن. فلللفظ معنى ظاهر، ولهذا المعنى لوازم، إلا أن تلك اللوازم لوازم خفية. هذا معنى أنه للقرآن ظاهر وباطن. فالظاهر شنو؟ يعني الملزوم، والباطن يعني تلك اللوازم. واضح؟ يقول هذا عن تفسير معنى. إذا مقبلت بهذه التفسيرين نرجع إلى المنهج المعرفي، لا بد من إسقاط هذه الروايات على الاعتبار، لا بد من إسقاطها لتلك النقطة العلمية المعرفية. قلت الشيخ لا محيص لا بد من الاعتراف بهذا. بس عندي الملاحظة على الهامش وأدخل في البحث النقدي. خب اتضح من هذا الكلام احنا عندنا شيء يسمى بالمعنى الظاهر، وعندنا شيء آخر يسمى بالمعنى باطن، سواء قبلنا بالتفسير الأول للمعنى الباطن أو التفسير الثاني للمعنى الباطن. الحجة أيها الأخوة الذي هو احتجاج من المولى على العبد، وبالعكس المسمى بالمنهجية والمعدلية، إنما تجري بمدرسة سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء قائمة على حجية خصوص الألفاظ الظاهرة. ومن هنا المعنى الظاهر من اللفظ حجة تحت عنوان حجية الظهور. المعنى الظاهر من اللفظ تسمى حجة. ليش؟ تحت معنى ظواهر، ظواهر الألفاظ، وإن ظواهر الألفاظ حجة، وسيأتي مفصلا مدرك حجية ظواهر الألفاظ الذي هو مثل مدركه شنو؟ السيرة الظاهرة. أما ظواهر القرآن أيها الأخوة فلا دليل على حجيته، ومن هنا كل من يدعي باطلا للقرآن فإن مدعاه ليس بحجة إلا الإمام المعصوم، إلا الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم بنفسه هو حجة، فلا يحتاج إلى أن يتسبب بحجة أخرى. فما نسمع من بعض المنحرفين من الصوفية ونحو الصوفية، ممن يدعون أن هذا من باطل القرآن، هذا على فرض تمامية الصغرى وقبول أن المقام والمورد من باطل القرآن، إلا أن هذا الباطل لا قيمة له أصلا، لأنه لا يكون حجة ولا مجال للاحتجاج به بين المولى والعبد وبين العبد والمولى. ومن هنا المهم في مناقشة هذه المدارس الفاسدة أن ما تدعونه من مدعيات كلها تدخل في سجن الباطل، ولذلك نشأت مدرسة عنوانها الباطلية. المدرسة الباطنية طرح مقصود من المدرسة الباطنية، وأن المدرسة الباطنية مدرسة منحرفة. المدرسة الباطنية، المدرسة الباطنية التي تسعى إلى الوصول إلى بواطن الألفاظ وتدعي لنفسها أنها قادرة على التعرف على بواطن الألفاظ، وتدعي أن هذه البواطن هي لغة الأوحدين من الموحدين، وأن خواص الموحدين استطاعوا أن يصلوا إلى بواطن الألفاظ. هذا البيان وبهذا السجع وبهذه الكيفية اتضح أنها مدرسة منحرفة لا مجال لقبول كلامهم بأي شكل من الأشكال. نعم، هذا لا يعني أننا نقول بالظاهر السطحي العرفي عند السوق من الناس كما نبهنا سابقا، وإنما الحجة هو الظاهر التخصصي. الظاهر التخصصي الذي عبرنا عنه الظاهر العرفي الدقي، الظاهر العرفي الدقي. فلا نرتضي حجية الظاهر العرفي التسامحي كما هو الذي عند غالب الناس. غالب الناس يقول يابا انا اقرا قران افتهم، بعد ماكو حاجه ارجع الى المجتهد. شو نجاوبه؟ نقول له فهمت على مستوى الظاهر العرفي التسامحي وهو ليس بحجه. وكما نرفض نظريه الباطنيه لانهم يدعون انهم يفتون على وفق بواطن الألفاظ، وبواطن الألفاظ عندنا أيضا ليست بحجة، إنما الحجة عندنا حصرا هو خصوص ظاهر اللفظ، لكن الظاهر العرفي التخفي. طبعا الظاهر العلمي هم نقول له، الظاهر العلمي هم نقول شاب الفرق بين الظاهر العلمي، الظاهر العلمي يعني متخصص مثلا في علم الفيزياء يحاول أن ينزل مثلا الظاهر على وفق نظريات فيزياوية أو نظريات كيميائية أو نظريات فلسفية أو نظريات كل هذا إذا نرفض التفسير الفلسفي ونرفض التفسير العرفاني في القرآن ونرفض التفسير الكلامي في القرآن، كل هذا مرفوض عندنا. إنما المقبول عندنا ماذا؟ التفسير بظاهر القرآن، إلا أن الظاهر ظاهر عند المتخصص، ونعني المتخصص المطلع على أحوال لغة العرب، غير هذا بعد ما مضى. والمسألة دائرة بين إفراط وتفريط، وليس في المزايدات عندنا البعض يحاول أن يبدأ يدخل في باب المزايدات، أنا مطلعا ببواطن الأشياء ويحاول دائما ينتهي إلى نتائج في القرآن على أساس أنه شنو كشوفاته، وعلى أساس تعرف على بواطن القرآن. هذا في الحقيقة من يدعي مثل هذا المدعى فهو يتزين بزي المعصوم من حيث لا يشعر. الباطن شأن اختصاصي بالمعصوم، لورود روايات كثيرة إنا وصلنا بالظاهر وبه طبعا. والمعصوم حيث أن من أهم ركائز المعصوم أن يكون عالما بالغيب بإذن الله، فالتعرف على الباطن للمعصوم على القاعدة. أما ما وراء المعصوم دعوة أن يكون عالما بالباطن، دعوة جزافية، دعوة لا أساس لها من الصحة، فليلتفت إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الثالث عشر، المقدمة الثالث عشر بحث المشتق، بحث المشتق. المقدمة الثالث عشر وهي آخر المقدمات، إحنا لم ننسى إذا تذكرون لما المرحوم الشيخ الخراساني كتابه مؤلف على نحو ثلاثة محاور، المحور الأول شنو؟ مقدمات، المحور الثاني المقاصد الثمانية، المحور الثالث خاتمة. المحور الأول وهو المقدمات، قلنا كم مقدمة يذكر؟ 13 مقدمة. تجمع هذه المقدمات برمتها أنها ليست أبحاث أصولية، وإنما هي مبادئ، إما مبادئ تصورية وإما مبادئ تلقائية، وهي مقدمات. فلا تدخل في حريم بحث علم الأصول، لأن المبادئ بكلا شقين من التصور والتلقين لا مجال لديه اندراجة في علم الأصول. ثم بعد ذلك نتحدث في مقاصد علم الأصول وهي المقاصد الثمانية، مرحوم الشيخ، أبواب علم الأصول الرئيسية هي الأمور الثمانية. في نهاية المقام هم يبحث في الخاتمة تحت رسالة تحت عنوان الاجتهاد والتقليد، بحث الاجتهاد. هذا تقريبا هو كتاب الكفاية. موقعنا احنا الآن 12 مقدمة من المقدمات تناولناها. آخر المقدمات وهي هذه المقدمة التي بيدنا بحث المشتق، بحث المشتق. صار واضح موقعنا. بحث المشتق، المرحوم الشيخ يبحث في بحث المشتق في أربعة محاور. المحور الأول تحت عنوان تحرير محل النزاع، هذا المحور الأول. المحور الثاني يذكر ستة مقدمات، المقدمات الستة. بعد ما يذكر المقدمات الستة يتناول أن المسألة لها أقوال، وعلى طريقته أن يحصل هذه الأقوال ويحصلها كم قول؟ قولين. قول نسميه القول بالعام، وقول آخر أن لا يقول بالعام. رأي الخراسان مسبقا سيكون واضح أنه لا يقول بنظرية العام، إنه لا يقول بنظرية العام. طبعا بعد ما يذكر قوله يذكر أدلة قوله، وتعرفت بعد شلون يمشي، يعني تبادل على صحة حامل، ولم يجيب، لم يجيب نفس الأدلة. بعد ما يذكر هذه الأدلة التي مهمة طريقة شلون يفكر الشيخ، بعد ما يذكر قوله ومختاره وأدلته يتعرض إلى قوله الآخر الذي يقول بالأعم. تبين شنو المقصود من الأعم الآن بحبيه. في الأعم يعني يذكر دليلة أدلة في القول بالأعم ويناقش هذه الأدلة. هذا النقطة الثالثة في البحث. النقطة الرابعة في البحث شنو؟ على تعبير المرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه في حقائقه، التنبيهات الستة. يذكر ستة تنبيهات. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، تحرير محل النزاع واحد، مقدمات ستة اثنين، الأقوال في المسألة وأدلة الأقوال في المسألة ثلاثة، أربعة تنبيهات ستة. هذا هو محور بحث، هذا ملف المشتق عند الشيخ الخراساني، هذا ملف المشتق عند بحثنا أيها الأخوة. فحرير المكاتب مثلا الذي هو مشتق اسم صاحب، التحرر محل النزاع الآن. النقطة الأولى تحرير محل النزاع. كاتب، طبعا كاتب يفترض فيه ثلاثة حالات. مرة شخص كان كاتبا الآن تالم للكتاب، شو نسمي هذا؟ انقضى عنه المجد. كان كاتبا الآن ليس بكاتب، شو يسمونه؟ انقضى عنه المجد. الحالة الثانية أن الآن أنا متلبس بالكتابة، شو متلبس بالمبدأ حالا، عبارة نشرح من المقصود من قيد حالا. الحالة الثالثة أن في المستقبل ما يقول إلى الكتابة أراني أحصل خمرة، وهو ما يحصل خمرة وإنما كان يحصل شيء عنه، لكن حيث أن العرب يقول إلى الخمر فعبر بدل العربي عبر بماذا؟ بما يقول إليه. فأقول أنا كاتب، أنا لست كاتب، وإنما سأقول إلى الكتاب. فمرة بلحاظ الماضي، مرة بلحاظ الحال، مرة بلحاظ المستقبل. اتفق علماءنا على أمرين واختلفوا على أمر ثالث. الذي الأمر الأول الذي اتفق عليه علماءنا أنه ما يقول علاقة ما يقول فيه من علاقات المجاز. فلو أن الشخص بعده لم يكتب وإنما سيتلبس بالكتابة فيما بعد ونعت نفسه بأنه كاتب، فإن نعته بأنه كاتب من المجاز. ليش؟ لأنه حيث أنه ليس متلبس بالكتابة بالفعل وإنما سيقول إلى الكتابة فيما بعد، من هذا تسميته أنا كاتب. تقول أنا كاتب، هذا القول مجاز في حق هذا الشخص لأنه هو فعلا لم يكن كاتب. نعم هو فيما بعد سيكون كاتب، هذا محل اتفاق. لذا الأمر المستقبلي على أنه من المجاز أمر متفق عليه. وهكذا بلحاظ الحال فإنه حقيقة بلا خلاف وبلا إشكال. يعني من كان مشغولا بالكتابة بالفعل فإنه إذا قال أنا كاتب فنعتبر هذا الشخص بالكاتب نعت حقيقي لا نعت مجازي، وهذا أيضا لا خلاف فيه. إنما الخلاف بلحاظ الماضي، هل بلحاظ الماضي يكون حقيقة أن يكون مجاز؟ إذا قلنا بالحقيقة إحنا من أنصار مدرسة الأحد، نحن من أنصار مدرسة الأحد. إذا قلنا بالمجاز نحن لسنا بأنصار القول كما هو رأي المرحوم الشيخ الخراساني. خراساني إيش راح يقول؟ لا يقول بالأحد. يعني لا يقول بالأحد؟ يعني يقول كما أن بلحاظ المستقبل هو مجاز، كذلك بلحاظ الماضي فهو مجاز. مثلا إحنا ورد عندنا في الروايات يكره التغوط تحت الشجرة المثمرة. خب مرة الشجرة الآن أشوفها مثمرة، واحد يتغوط تحت هذه الشجرة، الكراهة ثابتة ولا مثابتة؟ لا شك ولا ريب، المصدر الواضح من ثبوت الكراهة وهذا الفرد، هذا ما بي كلام، ما بي لأنه حقيقة في هذا الفرد ما هو أدنى إرباك في أن الكراهة تثبت المقدار القدر المتيقن في ثبوت الكراهة لهذا الفرد الذي هو مثمرة بالفعل. وأيضا لا مجال لحمل الكراهة على تلك الشجرة التي الآن ازرعتها لكنها بعد لم تكن مثمرة وإنما فيما بعد في ستكون هنا. لذا لو نسأل فقهاءنا أنه شجر اليوم زرعتها، نعم ستؤول إلى أن تكون مثمرة فيما بعد، هل التغوص تحتها مكروه؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي وحمله على المجاز يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة فلا مجال لحمل الكراهة حتى على الشجرة الذي ستؤول إلى أن تكون مثمرة في الآخر. إنما الكلام في ماذا؟ إنما الكلام فيما لو كانت مثمرة الآن يفسد، كانت مثمرة الآن يفسد، هل يشملها حكم الكراهة الآية فيكون مكروها التغوص في تحت هذه الشجرة؟ إذا قلنا إن المشتق حقيقة في المتلبس بالفعل وفي من قضى عنه التلبس لا بد من الحكم بالكراهة، لأنه معنى مثمرة الشرع حقيقة، أما كان مثمرة بالفعل أو ما كانت مثمرة في الماضي. أما على وهو القول العام، لذا القائد العام شيء في مسألة عملية يفرح التغور تحت هذه الشجرة بعدما كانت في الماضي هي
وإن لم تكن الآن مثمرة، الآن جافة، مو الآن أنها لفصلها، لا لا جافة جافة، نفترض جافة قضى على المبدأ، انقضى على المبدأ. أما إذا لم نقل بالأعد حينئذ ماذا نحكم؟ كما هو رأي المرحوم الشيخ الخراسان فيه يقول لا مجال الحكم بالكراهة في هذا الفرق، وإنما الحكم بالكراهة منحصر فيها بخصوص الثمرة الشجرة التي هي مثمرة بالفعل. وطبعا المثل ذا قولين، قول بالأخص وهو قول الخراساني، وقول آخر بالأعم وهو الذي يريد أن يقول أن المشتق حقيقة المتلبس بالمبدأ بالفعل وبعد وفي ما قضى عنه
المشتق.
هو ده هو ده يعني كانت مثمرة الآن أي مرة الآن جاءت فشي يقول يقول الإمام حينما قال يكره التغوص تحت الشجرة المثمرة، مثمرة يعني شنو؟ ما كان مثمرة حقيقة، المثمرة حقيقة شنو؟ حقيقة شنو؟ فردية، فردية أو العام، يقول فردية الحقيقة شنو مصداقية؟ مصداقية، المصداق ما كانت مثمرة الآن أو ما كانت مثمرة
سابقا. بس خبر بس تمر مالك
أسمع أن يمشي شهر الله مفصلاً بشيء لا تسمح أن نرعب نتحدث عنه فيما يخطر في الصنع أو المصحر نتحدث. هذا هو محل النساء تحرير محل النساء. أما المقدمة الأولى، المقدمة الأولى المرحوم الشيخ يتناول في المقدمة الأولى ما المقصود من المجتمع عند علماء الأصول، وهل أن علماء الأصول في قول للمشتق يوافقون علماء النحو أم أن رأيهم على غير رأي علماء النحو؟ طبعا نحن علماء النحو شنو التعريف للمشتق؟ ما المقصود من المشتق عند المشتق عند علماء النحو مقابل الجامد، لأنهم يقولون اللفظ إما جامد وإما مشتق. المشتق الذي ينتزع من مادة فتغيير الهيئة لمادة واحدة يسموه مشتق. مثلا ضاد راء باء، مرة طلع من فعل ماضي، مرة فعل مضارع، مرة فعل أمر، مرة اسم فاعل، مرة اسم مفعول، مرة اسم زمان، مرة اسم مكان، مرة صيغة مبالغة، مرة ما عدد كل هذا فعل مجرد فعل مزيد، كل هذا هذا يسموه مشتق. تعدد هيئة لمادة واحدة. أما الجامد ليس له إلا هيئة واحدة ولا تتعدد فيه الهيئات. الجامد تعريفه من نحو الذي يكون جامدا في هيئته. أما المشتق الذي يكون متعدد في هيئته وإنما يشتركان، هذا الخط العريض، يشتركان بماذا؟ في المادة. ماذا يعني؟ هذا من تتكون الفعل، هذا المقصود من المشتق والجامد. نعم كلام المصدر الشرط الذي هو شنو؟ منبع هذه الاشتقاقات، أيضا يكون مشتقا أم لا يكون مشتقا؟ كلام في منبع الاشتقاقات. احنا الفعل بشتى أساليبه منتزع من المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، صيغة المبالغة، كل هذا منتزع من من؟ من المصدر. الكلام أن المصدر شلون؟ هل هو مشتق أم جامد؟ المعروف عند رأي علمائنا أن المصدر أيضا فرض عن اسم المصدر، المصدر واسم المصدر أيضا من المشتقات، لأن ضابط المشتق شنو صار؟ هو كده ضابط المشتق، هذا تعدد هيئات لمادة واحدة.
أما الجامد وحدة هيئة ووحدة المادة. ما ممكن أن تتعدد الصور.
الهيئة واضح من المقصود من الهيئة. الصور متعددة.
لأنه
ما يتحمل
الزميل
ما
يشتغل التعبد
في
الهيئة.
هذا بالنسبة للصرفيين
شكون نحن؟ للصرفيين أنا أقول الآن عمل الصرف يعني. عمل الصرف. الصرف نعم صحيح.
جيد.
الذي تقريبا مباحث المشتغل يبحث في علم الصرف يعني. النحو ما يبحث تركيب الداخلية. إنما النحو يبحث آخر. إنما الذي يبحث تركيب السوسيالي ما هو علم الصرف. فارق بين علم الصرف والنحو هو
جيد. هذا ما فهمه وهذا واضح أنه المشتق النحوي واضح مقصود النحو يعني بما يعم الصرف. أما الأصولي ماذا يحصل من المشتق؟ كلام الأصولي مرحوم الشيخ يقول يشترط في المشتق الأصولي مجموعة عناصر. أرجو التفت لي العناصر حتى على ضوء بعد نعرض سؤالنا على وفق هذا الضابط الذي راح نتوقعه. إذا سؤالنا شنو؟ ما هو المشتق عند علماء الأصول؟ المشتق عند علماء الأصول أن يكون محمولا في القضية. واحد. وأن يكون الحمل فيه حمل هو ليس حمده حمل على مستوى هوه وليس حمل على مستوى دوه. عرفني؟ ثلاثة. يمكن أن يتخلى المحمول عن الموضوع. يمكن أن يتخلى المحمول عن الموضوع. فكل ما تتوفر في هذه العناصر الثلاثة فهو من المشتق
واضح مقصود. اما اذا فقد احد هذه العناصر الثلاثه فلا يكون
مشتقا مقصودا.
لذا في قولنا زيد عدل
هذا من اي نحو من الحمل؟ هل هو من حمله هو او من حمله ذوه؟
فهو من الحمل ذوه فلا يكون عدل. هذا هو شنو مصدر؟
لا يكون من المشتق الاصولي وإن كان مشتقا نحويا. وإن كان مشتقا نحويا
ليش؟ لأنه لم ينطبق عليه ضابط ماذا؟ ضابط أن يكون حمله حمله. وهكذا الأفعال، فإن حمل الأفعال على الأسماء ليس من الحمل من حمله. طبعا إن شاء الله في النتائج مفصلا نتكلم في حقيقة الحمل الذاتي الأولي والحمل الشارع الصناعي وحمله هو وحمل ذوه مفصلا نتكلم بعد بس أنا ما أعرف أدخل فيه. بس الضابط الآن في نحو موجز. فإذا هل المصدر مشتق أصولي؟ الجواب كلا، لأن ليس الحمل فيه حمل هو. هل الأفعال مشتق أصولي؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن ليس الحمل فيها حمل وهو. بعد أما اسم الفاعل نقول الحمل فيه هو فعليه يكون مشتقا. اسم المفعول من المشتق الأصول. صفة مشبهة من طبعا الصفة المشبهة أحيانا سبع يجي نفصل بس أجعل أقول أيضا من الحمد هو فيكون من المشتق. اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، صيغة المبالغة، هذه السبعة بأسرها هي من المشتقات الأصولية. طبعا هي هم مشتقات أصولية وكمل هم هي مشتقات نحوية. هم هي مشتقات أصولية وهم هي مشتقات نحوية. زين إذا احنا فهمنا طبعا بس وين طلعنا الأفعال والمصدر فإنه ليس من المشتق الأصولي لأنه لا ينطبق عليه ضابط الحمل به. سؤال، احنا الجانب شلون؟ الجانب شلون؟
الجواب
اسم الجانب اذا وقع محمولا واحد وامكن فرض الحمل فيه على مستوى حمله فايضا يكون مشتقا اصوليا، ايضا يكون مشتقا ومن هنا الرفع، هذا رفع، هذا رفع، الرفع اسم جامد لكنه هو مشتق اصولي. وذلك عرفت كيف ضابط الحمل هو استساع جالك بس المدعيات خلت تكون واضحه. فاسم جامد ولكنه عند علماء الاصول هو من المشتقين، لان ضابط المشتق الاصولي يصدق عليه لانه وقع محمولا وحمل على موضوعه على سبيل حمله. واضح؟ سؤال بس عندي بعد سؤال اطبق ما عندي شيء. سؤال الاخير، احنا اتهمنا ان المشتقات السبعه النحويه هي اصوليه، واثنين من المشتقات النحوية هي ليست بأصولية، هاي أنهينا. وأيضا استهمنا أن الاسم الجامد فيما لو حافظ على القيدين من المحمول والحمل بهوه فهو أيضا يمكن أن يكون مشتقا أصولية. سؤال، هل كل اسم جامد متوفر فيه متوفر فيه كونه محمولا وكونه يحمل بحمله هو وهو مشتق من اصولي، ام لا بد من اضافه قيد ثالث؟ الجواب لا بد من اضافه قيد ثالث. وما هو القيد؟ اما ان تطلع، ها اي اطلع كل ما كان المحمول بالنسبه للموضوع كان من الذات والذات، من الذات والذات، مع أنه اسم جامد، حتى لو فرضنا أنه اسم جامد، حتى مع كونه اسم جامد مثل حيوان، حيوان اسم جامد، فإذا اسم جامد ويقع محمولا والحمل فيه حمل على مستواه ولكنه مع هذا هو ليس بالمشتق الاصولي، لماذا؟ لان الشرط الثالث مرفوض. شنو الشرط الثالث؟ هل يمكن ان يتخلف المحمول عن الموضوع؟ وهنا لا مجال لتخلف المحمول عن الموضوع، لان تخلف المحمول عن الموضوع يجب سلب الذات عن ذاته او سلب الذات عن ذاته، سلب الذات عن ذاته او سلب الذات عن ذاته. اذا اشترطنا شرطا ثالثا فالمشتق الاصولي، فالمشتق الاصولي اذا كم شرط فيه؟ ثلاثه، اولا ان يقع محمولا، ثانيا ان يحمل على مستوى حقوقه، ثالثا ان يمكن ان يتخلف المحمول عن الموضوع. واما اذا كان لا يتخلف المحمول عن الموضوع، لذلك مو بس الحيوان، حتى لو افترضنا ناطق، ناطق فوق اسم فاعل، مو اسم فاعل، فهو الشرط الاول فيه موفر، الانسان ناطق، والشرط الثاني ايضا موفر، لكن اي شرط معدوم؟ الثاني، فلا يدخل ايضا في المشتق الاصولي، لا يدخل في المشتق الاصولي، فالمشتق الاصولي ما يشترط فيه امور ثلاثه. وبهذا اتضح ان العلاقه بين النحوي المشتق النحوي والمشتق الاصولي علاقه العموم والخصوص من فلاش، وذلك لانه قد يكون مشتقا نحويا لكنه ليس مشتقا نحويا لكن مثل الفعل والمصدر، فهو مشتق نحوي لكنه ليس وقد يكون مشتقا اصوليا
ولم يكن
نحويا، مثل ماذا؟ مثل اسماء الجار.
وبالتعبير بعبارة أخرى،
راح أغير التعبير، إذا خلق أن كان محمود اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم زمان أو اسم مكان أو اسم آلة أو صيغة مبالغة أو بعض الأسماء الجامدة،
فمجموع المصاليق للمشتق الأصولي كم مصداق تقريبا؟
ثمانية مصاليق، ثمانية. والخارج منها كم مصداق؟ ثلاثة. يا أبو خارج،
الخارج الفعل، الخارج المصدر، الخارج بعض الأسماء الجامدة الأخرى.
هذا هو تقريبا هو المائز بين المشتق الأصولي الذي هو محل بحثنا
مع المشتق النحوي. بس كذا طبقتم هذا القصير.
بعض
المشتقات الخارجية الناطق. قلنا قيد. لا ذكرته بالقيد يعني. بعض القيد.
وهم ودك لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطون بطونا سبعة أو سبعين، لعلك تتوهم، تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد،
فضلا لأن الوقوع خير دليل على الإمكان،
فضلا عن إمكاني جواز ما بمعنى إمكاني، فضلا عن إمكاني. هذا أصل الشهرة، أصل الشهرة. طبعا هذا الشيء مسجل على منتخب المرحوم الشيخ القائم بالاستحالة، ولكنك غفلت عن أنه، أنا قبل ما غفلت عن أنه بينت المنهج المعرفي ثم حاولت أن أعطف على ذلك، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها لهذه الأخبار أصلا على أن إرادة هذه المعاني كانت
إرادة هذه المعاني متعددة،
كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ، يعني مو معاني من لفظ واحد، مو معاني كثيرة مستعملة من لفظ واحد. فلعله،
أنا راح أبين توجيهه،
فلعله كان لإرادة هذه المعاني الكثيرة في داعي ذهن المولى، هي معاني حاضرة في ذهن المولى
قبل ما تنزل في قالب عالم اللفظ والمعنى، مجموعة معاني متراكمة في ذهن المولى في لوح ذهن المولى، ثم المولى ينتخب معنى واحد
ويذكر لفظ لذلك المعنى الواحد، ذلك اللفظ الواحد لهذا المعنى ظاهر وباطن، الأكبر لفظ وظاهر، وأما ما سواه من المعاني الذي لم يرشح لها ألفاظ نسميها بالباطن. فلعله كان لإرادتها، لإرادة هذه المعاني في أنفسها، يعني في أنفسها يعني في ذهن المولى من دون أن تكون في قالب اللفظ، حال الاستعمال في المعنى في انفسها في حال استعمالهما لا من اللفظ، كما اذا استعمل فيما
في هذا، يعني كما لو رشح هذا المعنى او ذاك المعنى او المعنى الاخر،
هذا التفسير الاول او التفسير الثاني. المراد من الباطن عشان لوازم المعنى الظاهري، طبعا الذي لا يطلع عليه الا الراسخون في العلم، أو كان المراد من البطون لوازم معنى الظاهر، لوازم معناه، يا معنى المعنى المستعمل فيه اللفظ، معناه المستعمل فيه اللفظ، معنى اللفظ الظاهر، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراك تلك اللوازم.
وبينت لماذا أفهامنا قاصرة عن إدراك تلك اللوازم، لأن من لا يمس حقيقة الشيء لا يمكن له أن يمس لوازم تلك الحقيقة، وما نتعرف عليه من لوازم الأشياء فهي لوازم للوجود لا لوازم لكنه الأشياء، وأما كنه الأشياء فلا مجال للتعرف عليها ولا على لوازمها،
ولا على لوازمها. فاخر الثالث عشر، إنه اختلف في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال فهو المسمى عندنا بنظرية الأخص وهو المنتخب عندنا، أو نقول بنظرية الأعم. نظرية الأعم يعني فيما يعم حالة الحال ومن قضى، أو فيما يعمه ومن قضى عنه. طبعا على أقوال على مستوى الأدلة من يتعرض المصنف إلا إلى قولين. بعد الاتفاق يقول نعم هناك اتفاق على ما يقول، علاقة ما يقول علاقة مجازية. بعد الاتفاق على كون اللفظ مجازا بالنسبة لمن؟ فيما يتلبس في المبدأ في الاستغراق. هذا كان تحرير محل النساء. وقبل القول في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقدير أمور. وقلنا جامع هذه الأمور الستة، شنو جامع الأمور الستة؟ مبادئ تصورية. وقلنا طريقة المرحوم الشيخ يعني محورين رئيسيين، محور تصوري وهي المقدمات الستة، محور تصديقي وهو دليل كل من القولين، وتنبيهات ستة الذي عنوانها شنو؟ نتائج البحث. نتائج البحث. والحمد لله.
اللهم صل على محمد.